بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم في آداب الطالب في نفسه قال: وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطل والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب. فتنكب معنى تجنب، ابتعد عن خوارم المروءة سواء كانت في طباع النفس أو في الأقوال أو في الأعمال، وذكر أمثلة لذلك: من حرفة مهينة ولو كانت مباحة لكنها حرفة مهينة، فلا ينبغي أن يكون طالب العلم في هذه الحرفة المهينة، لأن العلم لا بد أن يكون أهله في حفاظ عليه، لا يستنقصون ولا يحتقرون بسبب هذه المهن المهينة. قال: أو خلة رديئة، خصلة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين، وهذه من أشد خوارم المروءة، بل إنها من كبائر الذنوب والمعاصي العظام. فالرياء من الشرك، الرياء من الشرك، قد قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ثم فسره بالرياء. وهكذا العجب، العجب بسبب ما يوجد في القلب من الكبر واحتقار الآخرين، يعجب بنفسه ويغتر بها، قد يعجب بنفسه بسبب مال، أو يعجب بنفسه بسبب ذكاء، أو يعجب بنفسه بسبب نسب، أو يعجب بنفسه بسبب محفوظات يحفظها وغيره لا يحفظ، أو يعجب بصوته إن كان حسن الصوت ويغتر ويتفاخر أو غير ذلك، أو على يعجب بحسن كتابته تآليفه. فالمهم العجب هذا داء خطير، وهو من المهلكات. النبي عليه الصلاة والسلام مع ما هو فيه من علو المنزلة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ومع ذلك لما قال له بعض أصحابه: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال: أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله، مع أنه سيد ولد آدم، ومع هذا يقول، يعني ينكر عليهم هذا. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض غزواته ففطن له أصحابه ويتكلم بكلمات وسألوه عنها، قال: فطنتم لذلك؟ ثم أخبرهم أنه كان يقول: اللهم بك أصول وبك أحاول بك أقاتل، وفي بعض ألفاظ الحديث: اللهم أنت عضدي ونصيري. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم: أعجب بقومه، قال: من يكافئ هؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن اختر لقومك 1 3 ابتلاء، إما أن أسلط عليهم الجوع، وإما أن أسلط عليهم الموت، وإما أن أسلط عليهم عدوهم. فجمعهم واستشارهم، قالوا: أنت نبينا، خر لنا، أي اختر لنا. فقال: أما تسليط العدو فلا، وأما الجوع فلا، كلها مؤدية إلى الموت. قال: الموت. فاختار الموت، فمات في 73. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول تلك الكلمات التي فيها تعليم لنا جميعا أن نسند الأمور إلى الله، وأن نكون على تواضع، وأن ما يحصل لنا من خير فهو بمحض فضل الله عز وجل. لما أعجب قارون وقال: إنما أوتيته على علم عندي، هذه الكنوز، هذه الأموال، يقول: إنما أوتيته على علم عندي، تفاخر ويعجب بنفسه، كان ذلك سببا في هلاكه. خرج متبخترا مختالا. وانظر إلى ما قرنه هنا من العجب والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين، صفات ذميمة متلازمة. فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. كثير ممن يغتر بالدنيا وما فيها من الزينة يعجب بأهل الأموال ولو لم يكونوا على استقامة وصلاح. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل الصالحا. فماذا كانت العقوبة؟ قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. غاص في الأرض عقوبة له، وكنوزه غاصت. كنوز الله أعلم ما مقدار ما فيها من الذهب والفضة وأنواع المجوهرات والأموال، مفاتيح الخزائن تعجز العشرة من الرجال الأشداء يعجزون عن حملها، تثقل على العشرة الأشداء من الرجال، لتنوء بالعصبة والقوة من الرجال، تنوء تثقل عليهم. فذهب. وقال بعض أهل العلم إن قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: بينما رجل يختال مرجل رأسه يختال في مشيته تعجبه نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، قالوا: إن هذا هو قارون. وسواء كان هو قارون أو كان في غيره ممن أعجب بنفسه وعاقبه الله. هذه من المخاطر العظيمة، الذنوب خطيرة، لا يعجب الإنسان بنفسه. ولهذا كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى مما يردده كثيرا ويسمعه منه طلابه حين يرى الخير الذي هيأه الله وأجره على يديه، يقول: ليس هذا بحولنا ولا بقوتنا ولا بذكائنا ولا بكثرة علمنا، هذا شيء أراده الله. فينسب كل ما هو فيه من خير إلى الله، وهذا من شكر النعمة، من شكر النعمة. فإذا وفقك الله للمجيء لطلب العلم فهذه نعمة، ليس بذكائك أنت الذي جئت، غيرك أذكى منك ما أتى ولا وفق لها. كم أناس عندهم من الأموال وعندهم من يكفيهم ما يستطيع أن يأتي لطلب العلم ولا يستطيع أن يصبر على طلب العلم، وأنت اختارك الله من بين أعداد الناس وحبب إليك ذلك. إذن هذا يحتاج منك إلى شكر، هذا يحتاج منك إلى شكر. كم أناس من الأذكياء ما انتفعوا بذكائهم، فلا تغتر بهذا الذكاء، واحمد الله إذا وهبك الله ذكاء، واستغله في طاعة الله، استغله في حفظ كتاب الله، في حفظ السنة النبوية، في فهم العلوم في نشر الخير بعد ذلك. هذا هو حال طالب العلم الذي يتواضع مع العلم ويستفيد من العلم ويؤثر فيه العلم وينفع وينتفع. وطالب العلم الذي يلازمه التواضع يرفعه الله ويوفق في الاستفادة والتعلم وبذل العلم، لا يترفع يقول أنا الآن صرت كبيرا وهذا الدرس صغير علي. لا، لو كان هذا الدرس في المبادئ المفيدة أو في الأصول الثلاثة ما درست أحضر، هذا من التواضع. ولا تقول كيف أنا أحضر، طيب ماذا تريد؟ تدخل درس الطحاوية وأنت ما تحسن الأصول الثلاثة ولا تحسن نمعة الاعتقاد، هذا من الغرور بنفسك. لا تزور، تواضع، تعلم وتدرج في العلم. وهكذا لا تغتر بشيء مما أعطاك الله عز وجل فتعجب، فهذه وصية عظيمة. قال: أو خلة رديئة كالعجب والرياء. والرياء يجاهد الإنسان نفسه ويتفقد نيته بين حين وآخر في صلاته من أجل ماذا؟ من أجل الله. إذن هذا خير، في طلبه للعلم، في قراءته للقرآن، في قيامه لليل، في صيامه في النهار، في تعليمه، في تعلمه، في نشره للخير، كل هذا يتفقد في هذه الأحوال النية، لأن الإنسان لا يؤجر ويثاب إلا إذا نوى النية الحسنة ابتغاء وجه الله، وإلا كان عمله وبالا عليه ويحاسب عليه، إما أن يخلص فيرفع في الدرجات العالية، وإما أن يرائي فيصير في الحضيض عياذا بالله. فلا بد من مجاهدة النفس. الإنسان، انظر إلى طالب العلم، أول ما يبدأ في طلب العلم يبدأ وهو يبحث عن من يعلمه الحروف، يقرأ حروف ألف باء تاء، ما يحسن يقرأ، ثم إذا بيتعلم ويتدرج ويحسن حاله ويستطيع بعد ذلك يقرأ، ثم يبحث عن من يعلمه السور قصار، ثم يتدرج ويحفظ. فإذا حفظ القرآن وأتقن وصار ماهرا به يأتي الشيطان ليفسد عليه نيته، أنت الآن ما شاء الله صرت كذا وكذا، وربما أدخل عليه الرياء والخلل ليفسد عمله. لكن جاهد نفسك، جاهد نفسك، لا تستسلم لعدوك الشيطان، لا في نفخ الإنسان واغتراره بنفسه، ولا أيضا في التثبيط عن الخير فيقول لك أنت مرائي حتى تنقطع عن العمل، لا، لا هذا ولا هذا. جاهد نفسك وأصلح النية، وتذكر دائما أن الله عز وجل يعلم ما في قلبك، وأن ما تناله من الأجور ومن الثواب ومن الرفعة ومن الخير ومن البركة في علمك بدعوتك بحسب ما في قلبك، ما في قلبك، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، والله يعلم ما في قلوبكم. قال: والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين. هذه من الأمراض الخطيرة التي تدل على الكبر ومرض القلب بالكبر، مرض من أخطر الأمراض أن يحتقر الإنسان غيره. إذا رأيت من هو دونك ممن لا يحسن هو بادئ، لا تغتر بنفسك وتعجب وتحتقر، تذكر نعمة الله عليك أنك مرت بهذه المرحلة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال الله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أنت كنت من قبل مثل هذا، فلا تحتقر، لا تحتقر غيرك من المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصحابة رضي الله عنهم استفسروا ما هو الكبر؟ هل الكبر أن يلبس الإنسان الثياب الحسنة؟ هل الكبر أن يلبس الرداء الحسن، النعل الحسن؟ هل هذا من الكبر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا ليس من الكبر، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق، ما معنى بطر الحق؟ دفعه، رده، عدم قبوله. وغمط الناس، احتقارهم. ما الذي منع إبليس من السجود لآدم؟ الحسد والكبر، أنا خير منه. إذن مغرور، مغرور إبليس، مغرور ومعجب بنفسه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، مع أنه أول من قاس القياس الفاسد، فالطين خير من النار. وهكذا، ما الذي منع فرعون وقومه من اتباع موسى؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ انظر إلى هذه الجرأة والوقاحة، جريء ويتكلم بهذه الكلمات. وهكذا ذكر الله عز وجل عن قومي، عن كفار قريش، أنهم لم يستجيبوا، كان المانع من استجابتهم الكبر، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. انظر إلى هذا الاعتراض والاحتقار. قال الله تعالى: نحن قسمنا. أهم يقسمون رحمة ربك؟ يعني هم الآن يريدون أن يتحكموا في هذا الأمر الذي ليس إليهم. لماذا ما تكون النبوة لفلان؟ لماذا ما تكون الرسالة لفلان؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ فحملهم الكبر والعجب والغرور على أن يحتقروا النبي عليه الصلاة والسلام، فما وفقوا، منعوا، حرموا التوفيق والاستجابة للحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فهذه آفات وأخطار. وهكذا غشيان مواطن الريب، هذه من الأمور المهمة التي يحذرها المسلم، فضلا عن طالب العلم، المكان الذي يكون فيه ريبة وفيه تهمة لك في دينك، في عرضك، فإنك لا تغشى هذا الموطن. ومن جلس بمجالس السوء اتهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما زارته وعادته، أتت إليه زوجته صفية رضي الله عنها وفي المسجد معتكف، فلما أرادت الرجوع إلى بيتها قام النبي عليه الصلاة والسلام معها ليعيدها إلى البيت، فرأى اثنين من الأنصار وقال: على رسلكما، إنها صفية، لأنما لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا الفرار والابتعاد، قال: على رسلكما، إنها صفية، هذه التي معي هي صفية، أي أم المؤمنين، زوجتي، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: يا رسول الله، سبحان الله، عظم هذا في نفوسهم، يعني هل أحد يقع في نفسه تهمة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله يا رسول الله. لكن انظر إلى المعلم عليه الصلاة والسلام كيف يعلمنا، يهذبنا، يؤدبنا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا أو شرا، لأنه لو وقع في قلبه سوء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام هلك، فدفع عنه هذا. فأهل العلم يقولون إن هذا في فائدة، أن الإنسان يدفع عن نفسه ما يساء به الظن، لا يعرض نفسه لذلك، كل ما يكون سببا لإساءة الظن به. إنسان يعرف في المجتمع أنه يتاجر في المخدرات، وأنت تجلس إليه وتمشي معه وتسافر معه، ماذا سيقال عنك؟ يساء بك الظن. رجل معروف بالشر وأذية الناس والإفساد في الأرض، تأتي وتجلس عليه معه وتذهب، تذهب أينما ذهب يساء بك الظن. رجل ما يعرف المساجد ويتخلف عن الصلوات ولا يبالي بالعبادة، وأنت معه تسرح وتمرح وتمزح. إنسان معروف بالطعن في أهل السنة والتحذير منهم، والتنفير عن طلب العلم عندهم وأنت تجلس إليه تتهم. ولهذا السلف قالوا من أخفى علينا بدعته ولم تخفى علينا ألفته. فتجتنب المواطن التي تكون فيها ريبة أو إساءة ظن بك، حتى في المطعم والمشرب والملبس. قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه معناه أنه يبرئ نفسه ويكون بعيدا عن الوقوع في الإثم ببعده عن الشبهات، وعرضه أيضا يسلم من أن يساء به الظن وأن يتكلم فيه، وإلا سيقال في كذا وكذا. قال الصحابة: يا رسول الله فلان ما نرى وده إلا المنافقين، يجلس إليهم. فحصل في قلوبهم هذا بسبب مجالستهم. إذن مواطن الريب تجتنب، مواطن الريب تجتنب. الآن مثلا على سبيل المثال، بعض الأماكن يكون فيها ممر أو طريق يمر منها الرجال والنساء، وأنت تأتي وتجلس مقابل الطريق، يمر الرجال ويمر النساء، أنت هنا عرضت نفسك لسوء الظن بك، لماذا تجلس في هذا المكان وأنت تعلم أنه يمر من هذا المكان رجال ونساء؟ تجنب. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومجالس الصعدات، إياكم الجلوس في الطرقات، تتجنب كل ما يكون سبب لإساءة الظن بك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: ابتعد عن خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل، فحاول أن تكون طبائعك ملائمة للمروءة. ومن المعلوم أنه ليس التكحل في العينين كالكحل، وليس التطبع كالطبع، لكن الإنسان مع ممارسة الشيء ربما يكون الكسب غريزة والتطبع طبيعة. وإلا فإن الإنسان لو حاول ما يحاول من الأخلاق وطبعه ليس كذلك سيجد صعوبة، لكنه مع التمرن تحسن حاله، وهذا مجرب. فقد سمعنا عن بعض الناس ممن كان بعيدا عن العلم وعن طلب العلم له أخلاق سيئة، ثم لما من الله عليه بالعلم والهداية صارت أخلاقه طيبة. العلم يهذب يربي، خصوصا من طلب العلم لله وجاهد نفسه على العمل به. قال: لأنه مرن نفسه على هذه الأخلاق حتى صارت كأنها من طبائعه وغرائزه مع الممارسة والمجاهدة، تعتاد النفس الخير وتألفه. انظر إلى الذي ما يحضر صلاة الجماعة، لو أنك نصحت إنسانا ورغبته في حضور الجماعة سيجد في أول الأمر شيء من المشقة، والشيطان يثبطه وجلساء السوء، وإذا به بعد ذلك يعتاد قليلا 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 حتى لا يكاد يترك الجماعة، بل لو صلى ولو لعذر بغير جماعة لوجد في نفسه أنه كأنه ما صلى، قد اعتاد الخير ألفا. وهكذا بعض الناس يكون سريع الغضب، بمجرد ما يختلف مع أخيه يسب يشتم يلعن يتكلم بالكلام البذيء القبيح، لكن إذا تعلم وتذكر الأدلة وأن الإنسان يملك نفسه وأن الإنسان يفعل ويفعل، هذا يكون من أسباب ترويض نفسه على ترك مثل هذه الأمور، فإذا به يترك شيئا فشيئا. رجل ذات مرة في رحلة حج كان يكثر من الحلف بالأمانة، قلنا: ما يجوز الحلف بالأمانة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بالأمانة فليس منا. قال: يا أخي أنا اعتدت ما أدري إلا وقد حلف. كلما قلنا: إذن نجعل لك حلا. قال: ما هو؟ قلنا: كلما قلت أمانة غرامة عليك 10 ريال، 10 ريال سعودي لأنه ذاهب في الحج. قال: 10 ريال هذه كثير. قلنا: انظر حين يكون فيها غرامة ستحفظ لسانك ما تعرف. ما أظن حلف مرة أو مرتين، ما أظن زاد. النفس تحتاج إلى مجاهدة وتعتاد الخير. وهكذا ربما يكون بعض الناس بعيدا عن مجالسة أهل الخير فيأتي يطلب العلم، ما يعني نفسه معتادة أنه ينام ما يصلي الليل ولا يقوم بالليل، لكن حينما يرى هذا من إخوانه يقوم وهذا يصلي، إذا به يرغب في الخير ويعتاد شيئا فشيئا، وإذا به يحب قيام الليل ويرتاح لذلك ويطمئن. النفس تعتاد الخير مع المجاهدة. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت الآن حينما تجاهد نفسك من أجل الله وتصدق في ذلك هذا وعد من الله أن الله يعينك على هذه النفس وتستقيم وتسير. أما إذا تركت لها الأمر كما تريد، تصلي متى ما تريد، تحضر جماعة متى ما تريد، تحفظ متى ما تريد، تقوم متى ما تريد، تتعبك النفس. ولهذا رغبنا الله عز وجل في مجاهدتها فقال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. أنت ما تقوم برغبة، ربما في أول الأمر تجد مجاهدة ومشقة، لكن أيام وإذا بك تدعو غيرك إلى ذلك. قال وقوله من حرفة مهينة أو خلة رديئة، الخلة هي الخصلة والحرفة المهينة كل ما يحترف به الإنسان من عمل. ثم ضرب لذلك أمثلة كالعجب، أن يعجب الإنسان بنفسه فإذا استنبط فائدة قال هذه الفائدة لا يستنبطها أكبر عالم، يعني هذا من العجب، لا يستنبطها أكبر عالم. ثم أعجب بنفسه ورأى نفسه كبيرة وانتفخ، سعيد عظم انتفخ، ذاك الذي قال أنا رأيت نفسي كبيرا وشيخه قال رأيته صغيرا، قلنا هذا العجب، وقال هذا العلم، هذا العجب، هذا من تعاظم في نفسه. نسأل الله العافية. نكتفي بهذا. إلهنا سبحانه وتعالى.